بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اضغط على الحبة فقط. كان البحث فيما سبق في رواية من جدد قبرا أو مثل مثالا قطعا، سباق في من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. وذكرنا أن البحث يقع تارة في السند وأخرى في الدلالة، وذكرنا أن السند فيه مشكلتان. تقدم البحث في المشكلة الأولى وهو محمد بن سنان، أما المشكلة الثانية فهي في وثاقة أبي الجارود الذي هو كنية لزياد بن المنذر الهمداني. وهنا يوجد وجهان لتوثيقه. الوجه الأول شهادة الشيخ المفيد في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، فبناء على قبول توثيقات الشيخ المفيد في الرسالة العددية يمكن إثبات وثاقة أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني. وأما بناء على عدم قبول توثيقات الشيخ المفيد في الرسالة العددية، وذلك لما ثبت أن كثير من من ذكرهم بلي بعناوين أنهم من الفقهاء، ثبت التسامح في ذلك بحيث لا يمكن المقبولية بأن هؤلاء الذي ذكرهم جمع منهم أنهم من الفقهاء وخاصة الإمام وبطانته، بل بعض من ذكرهم واضحي الضعف، مما يعني حصول التسامح في هذه التوثيقات، فلا يمكن نعم العمل به، حيث إنه عظم وجلل بعض الأشخاص المسلمين أنهم ليسوا من الثقات، بل أزين من أنهم فقط ليسوا من الثقات، بعضهم واضحي الكذب، واضحي يعني أنهم مثلا محل يعني محل واضح في الكذب، فذكر أنهم من الأجلاء ومن الكبار والذي كذا، فثبوت مثل هذا التسامحات يكشف لنا عن وجود خلل في هذه التوثيقات ما. ولهذا جمع من أعلامنا لا يرون العمل بمثل شهادة الشيخ المفيد وتوثيقاته، خصوصا في الرسالة العددية. الطريق الثاني ورود، قد يقال وروده في تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد تمسك بهذا الوجه السيد الخوئي رحمة الله عليه، فقد وثق أبي الجارود زياد بن المنذر بوجوده في تفسير علي بن إبراهيم القمي. وقد ذكر علي بن إبراهيم كما ذكر السيد الخوئي أن القمي في ديباجة التفسير هكذا ذكر: نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا. ورواه شنه؟ مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. فاستظهر السيد الخوئي من هذه العبارة في الديباجة أن علي بن إبراهيم يشهد أن جميع من يذكر بليط أسماءهم في هذا الكتاب وجميع سلسلة السند هم من الثقات، حيث قال بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. ولكن لعله مر عليكم إن شاء الله، هناك بحث في مسألة في تفسير القمي، فقد ذكر جمع من المحققين ومنهم آغا بزرك الطهراني رضوان الله عليه أن ما يسمى بتفسير القمي ليس كله تفسير للقمي، بل هو إدراج بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود. هذا أبي هو صاحب تفسير أصلا، تفسير القمي وتفسير أبي الجارود زياد بن المنذر، ولهذا نراه أنه في كتاب التفسير حينما ينتهي من نقل ما في تفسير أبي الجارود يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، عندها العبارة رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم. وبالتالي نعم لم يثبت أن أبي الجارود أصلا ممن هو موجود في تفسيركم، بل هذا تفسير آخر، فدعوى أن أبي الجارود ممن ورد بل في أسناد تفسير القمي مبني على أن كل هذا المطبوع كل لأب تفسير القمي، مع أن فيه تفسير أبي الجارود وما ورد بعنوان أبي الجارود هذا مأخوذ من تفسير، هذا دمج مع ما هو موجود في تفسيره. إذن هذه الرواية من ناحية السند محل إشكال، فتبين مما ذكرنا أن الرواية فيها مشكلة سندية. نعم هذه الرواية رواها الصدوق في الفقيه بعنوان قال الإمام من جدد قبرا، ويأتي البحث في جزميات الشيخ الصدوق، وأن ما رواه في الفقيه بعنوان قال وأسنده إلى المعصوم، فإن الإسناد إلى المعصوم بنحو جزمي بأن يقول قال الصادق قال الباقر لا يصح إلا إذا فرغ عن تمامية السند، وإلا لو لم يفرغ عن تمامية السند الشيخ الصدوق كيف يقول قال؟ فالتعبير بقال يكشف عن صحة الخبر بنظر الشيخ الصدوق، فتكون الرواية بهذا اللحاظ حجة. ولكن نوقش هذا في محله أنه لو سلمنا أن عنوان قال متفنن في التعبير مثل روية، فإنه غاية ما يقتضي صحته عند الصدوق، وصحة الرواية عند الشيخ الصدوق ليس حجة على فقيه آخر، فكم رواية يراها أحد المحدثين صحيحة ولا يراها الآخر صحيحة. فهب أن الشيخ الصدوق يرى صحة الرواية، هو ليس كل ما يصحح الصدوق يصححه غيره من الفقهاء، فلا تكون الرواية حجة عند فقيه آخر، فلعله صحح الرواية بناء على تمامية التوثيق عنده لبعضهم، بل يكفي في الصحة ولو الصحة من جهة القرائن أن الرواية اعتضدت بقرائن أيد بعضها البعض، عمل بها الأصحاب، تلقاها بعض القميين بالقبول، فأوجبت عنده الوثوق والإطمئنان. ووثوق فقيهن ليس حجة على فقيهن آخر. إذن روايات الشيخ الصدوق بعنوان قال لا ينفعنا أيضا، ليس دليلا على حجية الرواية. فتبين من جميع ما ذكرنا أن الرواية غير تامة السند. أما البحث الدلالي في هذه الرواية، قال أو مثل مثالا، الاستدلال بالرواية مبني على تنقيح ما معنى التمثيل مثل مثالا. فهنا يوجد محتملات أشرنا لهما سابقا. المحتمل الأول أن مثل إنما تستعمل في خصوص التجسيم، مثل مثالا، مثل تمثالا، تماثيل، مثال، وكلها هذه مشتقات المادة إنما تطلق على خصوص المجسمات. وأما من رسم على السبورة، شنو شيخنا شيخ مرتضى رسم على السبورة طير، ما يقال مثل طيرا، فلا يطلق عنوان مثل على شنو الرسم والنقش. وبناء على هذا لا تدل الرواية على حرمة الرسم على حرمة النقش. وتارة نبني على أن مثل مثل صور ويدعى أن صور، بل تستعمل في مطلق التصوير سواء تصوير ذات بعدين أو تصوير ذات أبعاد ثلاثة. فصور ومثل يطلق على مطلق الرسم وما يشمل الرسم والمجسمة، مطلق الصورة سواء كانت أبعاد ثنائية أو أبعاد ثلاثية. والاستدلال بالرواية مبني على هذا الاحتمال. بحثنا في وين؟ بحثنا الآن في التصوير غير المجسم. فبناء على أن مثل يستبلي يطلق ويراد منه الجامع بينهما بين الرسم وبين التجسيم يصح الاستدلال. والشيخ الأعظم حاول إثبات ذلك بدعوى أنه ذكر بعضهم نقلا عن أهل اللغة أن مثل بمعنى تصور، فالتمثيل مثل التصوير، ونحن نحرز الشيخ الأعظم يحرز أن التصوير ينطبق على التصوير المجسم والتصوير غير المجسم، ولهذا يقسمون التصوير إلى تصوير مجسم وتصوير غير مجسم. فمادة صوارة بما لها من معنى عرفي تطلق على الجامع، ولهذا صحت القسمة، فتقول تصوير مجسم تصوير غير مجسم. فالشيخ الأعظم يرى أن عنوان التمثال مرادف للتصوير، والتصوير يطلق على الجامع، وقد استشهد على ذلك بما أفاده أيضا كاشف اللثام الفاضل الهندي نقلا عن كلمات بعض اللغويين. وقد اعترض على هذا الكلام يا شيخ حسين باعتراضين، رجعت كلام اللغويين وما رجعته؟ ما رجعته. من هو الذي راجع كلام اللغوي؟ بعضها. شنو يقولون؟ تفضل.
في العين.
نعم.
في العين والمثال ما جعل مقدارا لغيره، والتمثيل تصوير الشيء كأنه تنظر إليه.
نعم. العين. نعم.
وفي المحيط اللغة قال والمثال المقدار والتمثيل تصوير الشيء.
نعم.
ومثلت مثالا بالتخفيف في معنى التشديد أي صورته. وفي الصحيح الإلحاح التمثال الصورة.
ما رأيت أحد يخالف؟
لا. يعني هل تتبعت بعمل تتبعت حتى أشوف إذا في مخالفة؟
راجع المطلع. أشار بعضهم إلى أنه لم يثبت من كلمات اللغويين الترادف، فإن في هناك اختلاف في الكلمات، فبعض الكلمات ظاهرها الترادف وبعضها ظاهرها أن التمثيل والمثال لا يطلق على الصورة، بل أنه عنوان المثال أضيق من عنوان التصوير، عنوان المثال أضيق من عنوان التصوير. فإنه المثال من مثل يقال عنه صور، لكن ليس كل من صور فهو مثل، وقد يقال غاية ما يستفاد من هذه العبائر التي قرأتموها سيدنا أن الذي مثل يقال عنه أنه صور، لأنه الأخص إذا تحقق تحقق الأعم. أما هل كل من صور ولو بالرسم فيقال عنه مثل؟ فقد يقال إن غاية أو أن غاية ما يستفاد من كلمات اللغويين حتى هذه الذي قرأها السيد أن من مثل يقال عنه صور، لكن ليس كل من صور فهو مثل، فهذه لا تدل على الترادف، فإنه إذا انطبق الأخص انطبق الأعم. ونحن ندعي أن التصوير بما له من معنى يشمل الرأس، ولكن هل مثل أيضا يشمل الرأس؟ هذه العبائر لا تدل على ذلك. هذا كله لو أغضضنا النظر عن حجية قول اللغويين وأن اللغوي ينقل استعمالات أو ينقل المعنى الموضوع له الله، فحينئذ أيضا إذا فتحنا هذا الباب فالمناقشة تكون أوسع وأوسع. نعم هو في مقام مثلا، روح شوف صورة مقتضى الصناعة، ما تشوف مثلا. إذا تشوف تقول إذا تتراجع مثلا ويقول في شرح مثلا فيقال صور المقدار، ما يدل على أنه صور أيضا مثلا، لازم تتراجع عبارة شنو صور. فهل لو راجعتم صور مادة صورة هل يقال أيضا مثلا؟ هذه من الاشتباهات تصير أحيانا، يجي واحد اللي يثبت الترادف من معنى يجي للمعنى الأول ينقل كلمات اللغويين يطلق عليه كذا ويطلق عليه معلى، لأن ذاك اللفظ ما له من معنى واسع هذا مصداقه، لكن العكس أيضا صحيح. هل يقال لكل من صور أنه مثل؟ هذا اللي يفيدنا، والذي يفيدنا في محل البحث الترادف بين مثل وصور، بحيث صور بحيث مثل تشمل الفرد الآخر من صور وهو الرسم والنار. إذن الإشكال الأول على هذه الكلمات بالإضافة إلى أنه قد توجد راجعوا هذا المطلب توجد كلمات للغويين آخرين ادعوا عدم الترادف بين مثل وصور، أن غاية ما نقل في كلام العين والمحيط وغيرهما أن من مثل يقال عنه صور، لكن هل من صور يقال عنه مثل؟ لا ملازمة في ذلك. فلعل المثل أخص وصور أعم، وإذا انطبق الأخص انطبق الأعم، ولكن من قال أن من صور بالرأس يقال مثل؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن مثل بمعنى صور فالبحث في صور، من قال أن صور بما لها من معنى عرفي تشمل الرسم والنقش؟ فهذا أول الباح بحثنا سابقا، صور قد يقال بمعنى أوجد وأبدع وحقق شيء ثلاثي الأبعاد، فلا يحرز شمول عنوان صور إلى الرسم والنقش، بل صور إنما تطلق في أي مورد؟ مورد المجسم. والشيخ الأعظم كأنه فارغ هو يرى أنه صور بما لها من معنى تشمل الرسم، فحاول أن يثبت أن مثل بمعنى صور. خلاص هو كان عنده يريد يثبت أن مثل بمعنى صور أو صور واسعة. نحن عندنا مشكلتين، أولا مثل بمعنى صور، ثانيا صور هل تشمل موارد شنو غير التجسيم أو لا؟ كلا المطلبين يحتاجان إلى إثبات وهما غير ثابتين. إذن هذا هو الإشكال الأول في الاستدلال، وهو عدم إحراز شمول العنوان الموجود في الرواية إلى مورد الرسم والنقش. المشكلة الثانية، لازم تحضر الدرس كأنك تلقيه يا شيخ. أنا قلنا لكم حضروا الدار كأنك تلقي الدرس اليوم، أنا ساكت المفروض أنتم تتكلمون. حضروا الدرس، لأن هذا كان يقول يلا اليوم أنت يا مرتضى عليك تلقي الدار، استغلق الكتاب واشرح اليوم المطلب، أنت اليوم الفارس الميدان، نحن نتتلمذ عليك اليوم إن شاء الله. هكذا حضروا الدرس بنحو تستطيع أن تلقيه يا شيخ. لا تستفي من الدرس إذا تحضر هكذا، إذا ما تشتغل قبل الدرس ولا بعد الدرس ولا تباحث، هذا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ثم إذا شنو؟ ثم إذا جاء إليه لم يجده شيئا. بل سيقول أسوأ من السراب، أسوأ من السراب. هذا خالي الذهن أحسن، يصير ذهنك مشوش. والله ساعات إذا أنت ما أخذ المطلب بشكل صحيح يكون ذهنك مشوش، فالتفت استفرغ الوسع في يعني في بلي المطلب يا شيخنا، تحضيرا ومباحثة وكتابة وشغلا، لا تتعبوا آخر السنة، لا تتعب آخر السنة كأول السنة، بل لا أول لها ولا آخر. السنة ما فيها أول وآخر، هذه كلها اعتباريات، أول شنو أول وآخر. تطفي طلب العلم، طلب العلم ليس له أول وليس له آخر، خلاص أنت في طلب العلم، مو تقول الحين آخر السنة آخر الأسبوع، هذه آخر ما لها معنى آخر، أنت في طلب العلم إن شاء الله إلى انقلاب مهدي إذا وفقنا أنه نكون في محضره، وإلا إلى خدا رحمة شكونا. تفضل.
أصل البحث هي في التفسير في معاني التصوير والتمثيل.
نعم.
يعني أكيد إن دوت واضح بشيء خيلي الروايات.
بل ولا عندنا إشكال إنه لا لا، كثير من علمائنا لما دخلوا بعضهم ادعى الوضوح أنه مثل وصور إنما يختص بالتجسيم، وبعضهم قال لا يحرز العنوان، كثير منهم لا يقبلون شمول عنوان التصوير بما له من معنى عرفي إلى الرسم والناقش، ولهذا أشكلوا على كثير من الروايات.
بس اجتهاد اللغوي ما بشه؟
بل مراجعة اللغة، ما يعني ما كيف نستكشف المعاني؟ لا بد من مراجعة، بل كثرة الاستعمالات، اضطراد الاستعمال، تضم إليك كلام اللغويين، تجمع القرائن، بعد جمع القرائن بعضها مع بعض تصل إلى شيء. نعم. هذا تحتاج إلى شغل كثير، والسيد السيستاني حفظه الله ورعاه كثيرا ما يعتني بهذه المسألة، وهو تنقيح معاني الألفاظ في زمان النصوص، يحتاج إلى شغل كثير في تتبع الاستعمالات الكثيرة والقرائن ومسألة اضطراد الاستعمال. هذا اضطراد الاستعمال من أهم الطرق لاستكشاف المعنى الموضوع له، لا أفضل من التبادر، أسهل يعني أكثر مصداقية من دعاوى التبادر. دعاوى التبادر أنت قاعد من سنين تقول تبادر عندي، هذا التبادر عندي من وين؟ هذا حاقي لا محاقي، تحتاج إلى أمارات موضوعية، تحتاج إلى تتبع استعمالات. على كل حال هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا وتسلمنا ثالث أو ثاني لا إشكال، سلمنا أنه مثل مثالا بمعنى التصوير، وأن التصوير يشمل الرأس، ولكنه قد يقال أن استفادة التحريم من هذه الرواية إنما هو بلحاظ قوله فقد خرج عن الإسلام، مو صحيح؟ فهنا يقال مر علينا مطلب في الأصول وأشرنا له في أبحاثنا في الفقه في هذه الأبحاث أنه إذا جاءنا موضوعان وجزاء ومحمول وحكم واحد، غسل الجنابة وغسل الجمعة، أو مثلا غسل الجنابة غسل الجمعة وغسل الإحرام واجب، قلنا هذه واجب بمعنى ثابت أو واجب بمعنى واجب، واجب كان واجب يعني واجب، نقول مقتضى الظهور الأول يقولون واجب بمعنى أنه يعني الطلب الشديد. قامت قرينة عندنا أن غسل الإحرام أو غسل الجمعة ليس بواجب، فهذا المحمول بلحاظ غسل الجمعة ليس بمعنى الإلزام، فتكون هذه قرينة على أن من معه وهو غسل الإحرام ليس أيضا بواجب، لأن كلاهما حملا على محمول واحد، وإلا يلزم استعمال المحمول الواحد في معنيين، يكون هذا واجب بمعنى لازم بمعنى بلحاظ وبمعنى ثابت بلحاظ آخر، ويلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين وهو لا أقل إن قلنا بإمكانه خلاف الظاهر. وكذا إذا كان هيئة اغتسل للجمعة والإحرام وثبت أن اغتسل بلحاظ الجمعة أريد منها الاستحباب عدم الوجوب، فهنا قد يقال أن الثاني أيضا يراد منه عدم الوجوب، وهذا بحث بحثه في الأصول
في اغتسل الهيئة،
في الهيئة أيضا في بحث مبني على بحث عندهم أنه نحن نقول هيئة الأمر ظاهرة في الوجوب بما لها من معنى وضعي أو لأجل حكم العقل أو لأجل الإطلاق، فأتكلم بناء على المشهور، بناء على أن اغتسل موضوعة للطلب الوجوبي، نحرز أن هذه اغتسل الهيئة لم تستعمل فيما وضع له اللام بلحاظ غسل الجمعة لأنه وضعت للطلب الوجوبي وهنا استعملت في الطلب الاستحبابي، فإذا ثبت استعمال اغتسل الهيئة في الطلب الاستحبابي لا في الطلب الوجوبي في الجمعة تكون في الإحرام بنفس هذا المعنى، واضح إن شاء الله. إذن إذا تعدد الموضوع واتحد الحكم واتحد المحمول اتحد الجزاء، فيكون الجزاء بما له من معنى واحد في كلا الموضوعين. نأتي ونطبق هذا في البحث. عندنا موضوعان وهما جدد قبرا مثل مثالا، وعندنا حكم وجزاء واحد محمول واحد خرج عن الإسلام، فهنا نسأل خرج عن الإسلام ليس المراد منها الكفر قطعا، إذ لا أحد يلتزم أنه من يصور صورة فهو كافر قطعا، ليس ولا كفر الإصطلاحي، إذا خرج من الإسلام يراد منها الخروج الحكمي، أي فعل حراما، فعل مبغوضا عبر أحسن، فهل هذا خرج عن الإسلام بعد عدم بعد وضوح أن المراد قطعا ليس هو الخروج عن الإسلام بالمعنى الحقيقي، إن خرج عن تعاليم الإسلام، أي تعاليم الإسلام الحرمتية أو الكراهتية، فهل قوله خرج عن الإسلام تعبير عرفي عن الحرمة أو تعبير عرفي عن الكراهة؟ قد يقال الظهور الأول ما هو سيدنا بغض النظر عن أي شيء، خرج عن الإسلام ظاهر عرف أنه حرام، لا يعبر عن من فعل عن مكروه خرج عن الإسلام. لو خلينا والظهور الأولي الذي يتلقاه يقول هذا خارج عن الإسلام، يعني نزله منزلة الخارج عن الإسلام، تنزيله منزلة الخارج عن الإسلام حقيقة يتناسب في موارد المبغوضية الشديدة الحر حرمة. ولكن هنا قامت قرينة على أن خرج عن الإسلام أريد منه المعنى الكراهتي المبغوضية غير الشديدة لوجود جدد قبرا، إذ لم يقلتزم أحد بأن تجديد القبر لو كان عندك قبر واندرست حطينا عليه شنو حجارة اندرست جيت جمعتها هل يقال بأنه حرام شرعا؟ لا يلتزمون أن من جدد قبرا فقد ارتكب حرمة تكليفية. لو كان عندنا قبر مندرس جاء شخص وجدده لم يلتزم متقدمي الأصحاب الفقهاء بأن هذا حرام غير مكروه. فإذا ثبت أن خرج عن الإسلام أريد منه الكراهة بلحاظ جدده فيتعين أنه أريد منه بلحاظ فلا يستفاد من الرواية الحرمة، يستفاد الكراهة، بل هذه الرواية لو تمت سندا لابد أن نرفع بها اليد إن أمكن على كل الرواية لا ترى كراهة. إذن هذه الرواية بقرينة أن محمول واحد لموضوعين، وذاك المحمول أريد منه الكراهة بلحاظ جدد، إذن بلحاظ مثل يراد منه الكراهة، وحينئذ يثبت من الرواية أن هذا الفعل ليس بحرام، إذ لا معنى أنه خرج عن الإسلام أريد منها الحرمة بلحاظ مثل وأريد منها الكراهة بلحاظ جدد. ما يصير أنت تأتي بلفظ واحد وتريد منه معنيين. ومن هنا أشكل جمع على بل قال لو الرواية تمت سندان لا أوجبت لنا حصول المعارضة بينه وبين سائر الرواية، لأن الرواية ظاهرها الحرمة هي ظاهر الكراهة. فحينئذ إذا أمكننا أن نتصرف في تلك الرواية الكثيرة كلها نحملها على الكراهة بقرينة هذه الرواية. ما هو رأيكم الشريف؟ واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال الثالث بحسب تقسيم أبا علي للإشكالات، وبحسب تقسيم آخر الإشكال الثاني.
يمكن معناه مطلق المبغوضية.
نعم.
مبغوضية الشديدة.
مطلق المبغوضية ما ثبت إذا مثل مثالا مو حرام.
ثابت نمشي بل كراهتها ثابت نمشي.
ما علم قدر متيقن. ما نقدر ثبت الحرمة. ما ندل على الحرمة يعني الرواية. هذا ذكره بعضهم. وقد ذكر البعض بأن خرج عن الإسلام بل إبراز للمبغوضية مو إبراز للحرمة بمعنى الأولي. خرج عن الإسلام إبراز أن هذا الفعل مبغوض، والمبغوضية أعم، تارة تكون شديدة وتارة تكون غير شديدة. فغاية ما ثبت أن المبغوضية في جدد قبران في قرينة خارجية أنه مبغوضية كراهتية لأجل قرينة خارجية، ولكن يبقى أنه بلحاظ مثل المبغوضية. فيأتي بحث إذا أبرز المولى المبغوضية ولم يأتي بقرينة على الترخيص نستفيد من الإطلاق الوجوب أو الحرمة كما يرى العراقي. تفتين؟ فنقول أبرز المولى المبغوضية أقام قرينة في جدد فرفعنا اليد عن الإطلاق رفعنا اليد عن إطلاق المبغوضية في الحرمة، ولكن بلحاظ مثل ما أقام قرينة فنتشبث بالإطلاق لإثبات الحر. يحيي العظام وهي رميم، أحيى العظام العراقي وهي رميم. العراقي ذاكر في الحاشية في مطلب يقول خنائني والأصول ماتت والميت لا يعود، قال يحيي العظام وهي رميم. أصول العملية تحيا، كيف تقول أيها النائني والميت لا يعود؟ الميت يعود، وعكاتب إعادة المعدوم لا يصح. إذن العراقي مبنى تحيي المطالب، تحيي الموتى، هذا كان مطلب يريد يثبت الكراهة ويضرب كل الرواية. رجع المطلب مرة ثانية العراقي، قال هاري أخا رجع عن الإسلام بل إبراز للمبغوضية، المبغوضية ما لم تقترن بالترخيص نستفيد منها الحرمة، أو يقال بحكم العقد. كل مكان نجيبها أو يقال بحكم العقد تنفع هذه المباني. نقول متى ما أبرز المولى المبغوضية ولم يرخص لنا حكم العقل بلزوم الطاعة للمولى والتصدي لحفظ ما أبرزه المولى، ما لم يبرز لك الرخ بحكم العقل، مو بالإطلاقات، بحكم العقل. وهذا مبنى من النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما. العراقي لا، الإطلاق، العراقي يرى الإطلاق، هذا حكم العقل، حكم العقل النائني والسيد الخوري. والمشهور يرون لا، أن الحرمة مستفادة من الواضع، بل الحرمة مستفادة من الواضع. إذن بناء على المبنى الآخر يمكن حل هذا المطلب. حل شو؟ حل شو؟ دقيقة، إيران يقول حل شو، واحد كل يقول حل شو، كل مشاكل كل يقول حل شو. جبنا واحد مرة عامل حق صخن، كل يقول حل شو، كل خراب، كل اللي يقول حشود يقول لك كل ما تقول أنت حشود يزيد خرابا هذا. إذن هذا الإشكال يمكن حله عن طريق مبنى حكم العقل والإطلاق.
إطلاق المقامي،
نعم، الإطلاق لا اللفظي، عنده إطلاق لفظي. هذا العراقي في الأصول يقول هذا إطلاق لفظي، نسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة المطلق للمقيد، والنسبة بين الحرمة والكراهة نسبة المطلق للمقيد. راجع الأصول. ويوجد هناك حل آخر للمطلب، هذا الجواب الأول للمشكلة. الجواب الثاني للمشكلة، اليوم كل مشاكل بس، نقول خرج عن الإسلام ظاهرة في الحرمة، هذا كله صناعي، بلك صناعي يا شيخنا شهاب، كيف تدخل في الصناعة؟ خرج عن الإسلام ظاهر أنه في الحرمة، ومجرد أن جدد قبران، استفت كلامي، مجرد أن جدد قبران ثبت بالارتكاز على كلامكم أنه ليس بحرام، غايته أن الأصحاب أعرضوا عن الرواية بلحاظ جدد، مو أن معناها مكروه. فرق بين المطلبين، مجرد قيام الارتكاز الفقهي على أن تجديد القبر ليس بحرام لا يعني أنه خرج عن الإسلام ظاهرة في الكراهة، غايته أن الفقهاء ما عملوا بالرواية بلحاظ جدده. يا يمتفتين متفارق بين أن تقول إن عقل لها ظهور في الكراهة، أو بين أن ما هو الظاهر فيه لم يعمل به الأصحاب. فهذه الرواية فيها دلالتان تدل على مطلبين، حرمة تجديد القبر، حرمة تمثيل المثال. الأولى على كلامكم كان ربحنا محله في محله، هذا قولكم أن تجديد القبر ليس بحرام، سلمنا، غايته أن الأصحاب ما عملوا بالمقطع الأول لوجود روايات معارضة لوجود ارتكاز، ولكن تبقى الدلالة الثانية حج، لا أن خرج عن الإسلام يتولد لها ظهور في الكراهة حتى تقول إذن هذه كراهة فتكون مثلا بمعنى مكروه. كلام مو صناعي. مقتضى الصناعة أن الرواية ظاهرة في الحرمة، ما عمل بها الأصحاب بلحاظ جدده، ولكنه لا موجب لرفع اليد عن مثله. إذن هذا الإشكال الدوم غير الإشكال الثالث
قبول التبعيض في المذاهب.
بل يتبع إذن الدليل يعني ما هو المعروف بينهم.
معروف.
بل مدلولين عرضيين لأن هذا يسمون مدلول عرضية، لأن هذا مدلول وهذا مدلول. قيام دليل على بطلان أحد المدلولين لا يوجب. نعم هذا هو المشهور المعروف. بل لم نجد من توقف في ذلك من العلماء. الإشكال الثالث ما ذكره السيد الإمام رحمة الله عليه. قال أن هذه الرواية بمناسبة الحكم والموضوع لا يمكن الالتزام بظاهرها الأولي، أن مجرد تصوير مثل المثال هذا حرام، حيث عبر التعبيرات غليظة شديدة خرج عن الإسلام. مش يسأل هذا تعبير ما يكون، ما يأتي به الشرع في كل مكان. بل في الزنا ما قال خرج عن الإسلام، تعبير خرج عن الإسلام مو سهل. فلا يحتمل أنه مجرد التصوير حتى لو كان حرام، تلك الحرمة الغليظة الشديدة بتعبير الشيخ يخرج عن الإسلام. فمناسبات الحكم والموضوع، الحكم خرج عن الإسلام، أنه لابد أن نتصرف في الموضوع، مو مراد منه مطلق التصاوير، خصوصا أن الرواية مطلقة. مثلا مثالا روحاني مو روحاني، صورة مو صورة على كلامكم. فتحمل الرواية على شيء مبغوض عند الشارع، وضع مبغوضية شديدة. فإما أن يحمل على من مثل مثالا، أي تجسيم الأصنام اللي كان محل ابتلاء في زمان العرب. هذه أكثر النبوية، يقول أكثر الروايات نبوية، جاء بها النبي لكي يضرب هؤلاء الذين يصنعون الأصنام. من مثل مثالا يقصد هذه الأصنام التي تعبد من دون الله فقد خرج عن الإسلام. ويقول اللحن جدا شديد في الروايات، في رواية من صور فقد ضاد الله. يقول شنو ضاد الله؟ صور واحد ضاد الله. فهذا تحمل على أنه من ما كانوا يفعلونه شنو في صنع الأصنام، أو نحمل صور كما ذكر الشيخ الطوسي القائلين بأن الله له صورة وينزل كل ليلة الجمعة على حمار أجدع أبتر وكذا وكذا، كما هو موجود في طوائف كتبهم. هذا التصوير، لعن الله المصورين، مثل ما قال الشيخ مصورين ذاك. إذن الروايات بحسب مناسبات الحكم والموضوع بحسب اللسان، لا يراد منها مطلق إحد الصورة. إذا واحد جو صور لي صورة مثلا طير، رسم لي طير، يقال هذا فقد ضاد الله في ملكه، خرج عن الإسلام. كلمات شديدة جدا، لا يحتمل أن هذا يراد منه مجرد تصوير. أقرأ كلامه ففيه الفوائد طويل، خلنا نقرأ.
الحمل الأول على تجسيم الأصنام، الحمل الثاني على ما ذكره الشيخ.
نعم هذا الأول.
وما ذكر الشيخ
الآن بيقول صور، الآن نشوف العبارة. قال وقد ذاك ولي، نقرأ عبارته. لمن يعرف الفارسية شيخنا. قال في الجزء الأول صفحة 257 257 دويستو بنجاهو هافت. بالإنجليزي شنو شيخنا شيخ شهر؟ 257 257 درست. لمن درس التركي كيزندي ما أدري أقول لك صح لو صح ما أدري، حتى لو قصت عليه أقول لك صح ما أدري. تعرف تركي يا شيخنا؟ ليش تعرف تركي؟ أن زنجان يعرفون الترك، أنكم زنجانيون. أهل زنجان يعرفون الترك. تعرف تركي عجل؟ جيد. الروايات الواردة في المقام ما شاء الله صفنهم كل شيء يعرفون ما شاء الله. عندنا إنجليزي وعندنا عربي وعندنا فارسي وعندنا تركي وعندنا بعد لغات أخرى إن شاء الله موجودة. باكستاني.
أكيد يعرف فرنسي.
من هو؟
سيد الجزائري.
نعم نعم سيد الجزائري يعرف ما شاء الله لغات كثيرة. كنت أدرس واحد يعرف ثمان لغات. يقول أنا أعرف تمام اللغات يعرف. يعني واحد كان يعرف ياباني مع أنه ما راح اليابان بس يحب اليابان ويعني كان فترة كله يلعب الألعاب اليابانية لما أعرف اللغة اليابانية. كان يانا في المدرسة يعرف اللغة الياباني اللغة اليابانية. قلت له الله عجيب هاي اللغة اليابانية صعبة. مرة كان يانا واحد في المدرسة الفارسية صيني قلت له اكتب اسمي. شحنة السبورة قلت له اسم كامل شحنة السبورة كامل كيف يكتبون صعب الصيني طبعا. قال الروايات الواردة في المقام نقول فنقول هلا إن ظاهر طائفة من الأخبار بمناسبة الحكم والموضوع. مناسبات الحكم يحتاج إلى بحث في الأصول يقرر كل يقول مناسبات الحكم. وإيش هي مناسبات الحكم والموضوع
في أي مكان؟
ما مبحوث. سيد الشهيد تعرض إليه في صفحة نص في الحلقة الثانية. يحتاج إلى بحث مستقل. بمناسبات الحكم والموضوع أن المراد بالتماثيل والصور هي تماثيل الأصنام التي كانت مورد العبادة كقوله. إذا حملها على شنو؟ الحمل الأولي عنده على الأصنام التي كانت مورد للعبادة كقوله من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام وقوله من صور التماثيل فقد ضاد الله ضاد الله وقوله أشد الناس عاشوها العبارة. يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا. ونحطه في أي سياق؟ سياق هذا قتل نبيا أو قتله نبي. يعني أما هو قتل أو نبي قتله يعني نبي قتله كلش يعني. قال ورجل يضل الناس بغير علم أو مصور يصور التماثيل. شو خلاه؟ خلاه مع اللي اقتل النبي أو قاتل النبي أو يضل الناس بغير علم أو مصور يصور التماثيل. وقوله إن من أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة. يقول هالعبارة ما موجود حتى في الكاذب حتى الذي يفعل الفاحشة ما موجود هالتعبيرات الشديدة. قال فإن تلك التوعيدات والتشديدات لا تناسب مطلق عمل المجسمة أو تنقيش الصور ضرورة أن عملها لا يكون أعظم من قتل الناس. فكيف يقول أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون؟ أشد الناس عذابا يقول ليس أعظم من قتل النفس المحترمة أو الزنا أو اللواط أو شرب الخمر وغيرها من الكبائر. تعليلات شديدة ما يتناسب الحكم مع الموضوع. والظاهر أن المراد منها جاي الإمام بها هذه الروايات جاي تردع عنه وهو موجود في زمانهم كانوا في زمان بعدهم عندهم علقة مع الأصنام. قال والظاهر أن المراد منها تصوير التماثيل التي هم لها عاكفون يعني يعبدونها مع احتمال آخر في الأخيرة. الأخيرة المصورون هل قلت لك شيخنا مع احتمال آخر في روايات المصورون بل نعم قال ما احتمال آخر وهو أن المراد بالمصورون القائرون بالصورة والتخطيط صورة أن الله أن الله شنو له صورة نعم والتخطيط أن الله شنو أن الله يعني تحديد في الله كما هو مذهب معروف مذهب معروف في ذلك العصر والمظنون الموافق للاعتبار يعني للمناشئ العقلائية وطباع الناس أن جمعا من الأعراب بعد هدم أساس كفرهم وكسر أصنامهم بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره كانت علقتهم بتلك الصور والتماثيل ما عندهم مقدسة ما زال في هناك قداسة نعم كانت علقتهم بتلك الصور والتماثيل باقية في سر قلوبهم فصنعوا أمثالها يعني قاموا يصنعون أمثال حفظا لآثار أسلافهم وحبا لبقائها كما نرى حتى اليوم علاقة جمع بحفظ آثار المجوسية وعبدة النيران في هذه البلاد حفظا لآثار أجدادهم فنهى النبي صلى الله عليه وآله عنه بتلك التشديدات والتوعيدات التي لا تناسب إلا للكفار ومن يتلو تلوهم قمعا لأساس الكفر ومادة الزندقة نعم ودفعا عن حوزة التوحيد ودفعا عن حوزة التوحيد وعليه فتكون تلك الروايات ظاهرة أو منصرفة إلى ما ظاهرة يعني ما فيها إطلاق منصرفة يعني فيها إطلاق بدوي ولكن بمناسبات الحكم والموضوع مناسبات الحكم والموضوع من أسباب الانصراف نعم ولهذا ورد شوف عبارة شيخ خلك إنسان فقيه تجمع بين الروايات ولهذا ورد في رواية ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال شوف الرواية شوف الربط قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور هدم القبور وكسر الصور بعثني رسول الله ورواية السكن أم يشرحها قال أمير المؤمنين بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته كانوا يسوون القبور تسنيم مثل سنام الجمل من هي عنا في الشريعة بعضهم قال حرام ولا كلبا إلا شو كلبا إلا قتلته ما معنى كلبا إلا قتلته ترحين جمع الكلاب يقتل الكلاب ما معنى ولا كلبا إلا قتلته يقول فإن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين لذلك دليل على اهتمامه به ليش عندها قد اهتمام بأن يكسر الصور ما يناسب هلت إلا إذا كان الصور فيها خطورة على المسلمين يعني أنه فيها ارتباط مع الزندقة مع الكفر وهذا دفعا لحياض حوزة التوحيد يا شيخنا بعث الرسول النبي صلى الله عليه وآله لكسر الأصنام إذن القبور ليش هدم القبور يقول ولا قبرا إلا سويته أو ورد هدم القبور شو هدم القبور؟ نحن لا يصح عندنا هدم القبور. والرواية تقول بعثني رسول الله في هدم القبور وكسر الصور. ما معنى هدم القبور؟ إن شاء الله تتمة البحث تأتي. وصلى الله على هدم القبور متى تصير شيخنا؟ مناسبته 9 شوال لا صحيح 9 شوال 8 شوال 8 يصير هدم القبور. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.